أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على أمة الإسلام والقرآن. هذه وقفة قصيرة مع الآية 55 بعد 100 من سورة البقرة. يقول تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نبلوكم، نختبركم. وسنة الابتلاء والاختبار من الله عز وجل لعباده سنة ثابتة تلازم حياة الناس على الأرض. والآية الكريمة تؤكد هذه السنة في قوله تعالى: ولنبلونكم. هنا لام القسم وهنا نون التوكيد، وكل منهما مؤكد لسنة الابتلاء على المستوى اللفظي والمؤكدة في قضاء الله وقدره. تقول الآية الكريمة: ولنبلونكم بشيء من الخوف. شيء هنا منكرة، لفظة أوردت في صورة النكرة. لما هذا التنكير؟ التنكير قد يأتي للتفخيم وللتعظيم والكثرة والشدة، وقد يأتي على خلاف ذلك. فهل كلمة شيء بتنكيرها هنا جاءت لتفيد عظم وكثرة البلاء وشدته، أم لتفيد أن البلاء الذي قدره الله وأراد أن يختبر به حال عباده هو بلاء مخفف وبلاء ليس فوق الطاقة، إنما هو دون الطاقة والمقدور؟ حين نراجع لآية 41 من الروم، وهي تقول: ليذيقهم بعض الذي عملوا وليس كله. والآية 15 من سورة المائدة التي تقول: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون ونعفو عن كثير. فالآيتان الكريمتان، آية الآية 41 من الروم والآية 15 من المائدة، تلقيان الضوء على ما يراد من إيراد النكرة في آية الابتلاء. فالتنكير هنا في الأقرب أنه، وفي الظاهر حتى الظاهر الجلي، أن هذا التنكير للتهوين من شأن هذا البلاء، ولبيان أنه قليل، لكن قليل في نفسه أو قليل نسبي. البلاء في نفسه من خوف وجوع ونقص من الأموال والأنفس بلاء شديد، والثمرات بلاء شديد وضاغط جداً، و ولا وقد لا يصبر عليه إلا القليل. فإذن الخفة والقلة ليست لهذا الشيء في نفسه، ليست لمتعلقات البلاء من الخوف والجوع إلى آخره في نفسها، فهي في نفسها شديدة، لكنها في الوقت نفسه قليلة بالنسبة لما قد يستحقه العباد من معاصي تستوجب بلاءه. ومن غرور قد يصيب الإنسان بما يأتي به من عمل صالح وبما هم عليه من مستوى إيماني، مما يجعله يتراءى له أنه في قمة الإيمان وفي قمة الصلابة الإيمانية. قد يكون قليلاً، هذه النسبية قد تكون بالنسبة لما يترتب على الصبر على هذا البلاء من أجر عظيم وثواب يخفى على البشر، كل البشر أن يقدره لعظمته وجلاله وجلاله. وقد تكون النسبية أيضاً لوجوه أخرى، والحديث مبني على الاختصار. بشيء من الخوف والجوع إلى آخره، وكم للخوف من ضغط على النفس وزعزعة لها، والجوع ونقص الأموال والأنفس كذلك. والثمرات، وفي أكثر من تفسير وعند أكثر من مفسر أن الثمرات هنا هي الأولاد، والأولاد أغلى ثمرة وأنفس ثمرة عند نفس الأبوين. أمام هذه المزعجات والمرعبات والشدائد، النفوس تنقسم إلى قسمين: نفوس صابرة، نفوس تصبر، ونفوس لا تصبر. وما يظهر من الآية أن غاية هذا الابتلاء الذي تذكره الآية نفسها هو التوصل وإدخال الناس في التجربة التي تمتحن صبرهم وتثقل ذواتهم، وتدخل الآية هذا البلاء يدخلهم في الصبر، في حالة تستوجب الصبر. والصبر هذا الصبر المربي، يعني الغاية هنا في الحقيقة البلاء غاية تربوية، فيما يترى لي أن الغاية التربوية. هناك غايات البلاء أخرى، هناك غاية العقوب والتأديب، وهناك غاية، هناك غاية التذكير، وهناك غاية ألا يظن الظان بأن المتجبرين والمتكبرين وأصحاب النعمة الناعمة ممن يطلبون عبادة العباد لهم أنهم أرباب، حتى يعرف عامة الناس إذا ابتلي كبار الطواغيت بما يبتلى به العادي من الناس حينئذ يعرفون، حينئذ يعرف الناس أن أولئك جبابرة كاذبون في جبروتهم، وأن ليسوا بأهل للجبروت. هناك آيات مختلفة للابتلاء الإلهي للعباد. الغاية المذكورة هنا فيما يظهر هي غاية الصبر، الصبر أي التحمل والمواجهة الكفوءة والقادرة، عدم الاستسلام، عدم التخاذل أمام الابتلاء، عدم النكوص عن المسؤولية، عن تحمل المسؤولية. الصابرين هنا من؟ الصابرون في الآية الكريمة لم يبينوا، لكن سيبينون في الآية الثانية، وهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وكيف يكون قول إنا لله وإنا إليه راجعون صبرا صنعا؟ مطلوب الصبر الصناع المربي الذي يرتفع بمستوى النفس، مطلوب الصمود في التجربة الصعبة من أجل أن تحدث نقلة في مستوى التفكير، أن تصححها وتصححها، وفي مستوى الإرادة الفاعلة، وفي مستوى الانضباط، وفي مستوى النظام وما إلى ذلك. ما صلة القول إنا لله وإنا إليه راجعون بهذه الأمور وهذه الصناعة؟ يأتي الكلام عليه إن شاء الله.